بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا عن التعليل بالوصف المشتق في قوله وجاز بالمشتق، ونكمل الحديث عن قوله دون اللقب. فقوله دون اللقب، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله دون اللقب يعني أن الاسم اللقب لا يجوز التعليل به، والمراد باللقب العلم واسم الجنس الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة الحكم إليها. والمراد بالوصف اللغوي فيما تقدم التسمية بما ينبئ عن ذلك، قال في التنقيح: ومثله في المحصول للإمام الرازي اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمتها خمرا. إذن قوله دون اللقب أي يعني أن الاسم اللقب لا يجوز التعليل به، والمراد باللقب. ماذا نعني باللقب؟ العلم واسم الجنس الجامد. ساعد المرأة، المرأة اسم جنس جامد. ساعد الرجل، الرجل اسم جنس جامد. العلم كسعيد، ساعد سعيدا. قال الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة. إذن هنا اسم الجنس لا ينبئ عن صفة مناسبة بمعنى تعليل. فأنت لو قيل لك ساعد الرجل، لماذا يساعد هذا فلان؟ أعطي فلانا 100 دينار، أعطي زيدا، أعطي الرجل، هل لأنه رجل؟ لكنك قد تعلله بالاحتياج. إذن هذا ليس تعليلا باللقب، تعليل بالاحتياج. إذن سوف تبدأ ب البحث عن وصف مناسب، لأن اسم الجنس الجامد والعلم لا تنبئ عن علاقة بين هذا الاسم ووصف مناسب قام بهذا الموصوف بحيث تكرم هذا الرجل. فلو قلت أكرم المرأة أو أكرم الرجل، ربما تقول هذا لإنسانيته، لكن وصف كونه رجل أو امرأة هذا لا يتعلق به وصف التكريم، إنما التكريم للإنسانية وأنه من بني آدم. إذن هنا لا ملاحظة بين العلم واسم الجنس على ما قاله الشارح: الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح لإضافة الحكم إليها. والمراد بالوصف اللغوي فيما تقدم التسمية. يعني إيه؟ يعني التسمية إنك تطلق هذا الاسم على هذا المسمى. إذن صار عندي الوصف المتعلق بالمشتق المناسب، وعندي الوصف الذي هو مجرد التسمية، مجرد التسمية. فعندئذ إذا كان اسما جامدا أو علما فإننا لا نلاحظ علية ل الاسم الجامد كالرجل والمرأة أو العلم كزيد وخليل. إذن قال: والمراد بالوصف اللغوي فيما تقدم التسمية بما ينبئ عن ذلك، ذلك أي التعليل بالمناسبة الشاملة لدفع المفسدة أو لجلب المصلحة. قال في التنقيح: ومثله في المحصول للإمام الرازي اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمتها خمرا. إذن هنا يريد أن يبين أن وضع هذا الاسم لهذا المسمى لا توجد فيه ملاحظة بين هذا الاسم وهذا المسمى بوصف الاسمية، ولكننا نقول إننا إذا قلنا إنها مخامرة أصبحنا نعلل بالمشتق، ونعلل بصفة مناسبة لمخامرة العقل لا لأنها سميت خمرا. فلو سمي الشاي خمرا فإنه لا يحرم، ولو سميت الخمر شايا فإن الخمر لا تحل. لماذا؟ لأن تعديل الأسماء للأشياء لا يؤثر في تغيير الأحكام، بل إن الشرع وارد بأن ما بين يدي الساعة تسمية الأشياء بغير أسمائها. ومن هنا نجد أن منهج التعليل وربط التعليل بالأوصاف المشتقة أو الأوصاف المعللة يربط الأحكام بحكم وعلل، وهذه الأحكام والعلل تحمي من تغيير الأشياء وتسميتها بغير أسمائها، فيصبح الحلال والحرام مرتبطا بالاسم. هذه فائدة وليست الربا. هذه مشروبات روحية مثلا، هذا الفجور حرية مثلا، هذا الانحراف حقوق إنسان على سبيل المثال، هذه ردة، هاي حرية تعبير. إذن هذا سلام ولكنه أقبح من الحرب، عدالة بلا عدل، والمصيبة في مقلد وثق بنفسه فصار مجتهدا. ولذلك هنا يرسي الأصوليون منهجا دقيقا في موضوع التعليل للأحكام. يعني الأحكام مرتبطة بعلل، يعني لو قلت أن هذا التصوير إذن هو حرام لما ورد في الأثر، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لذلك سذج الظواهر سيذهبون مذهبا بعيدا في هذا الموضوع دون التفات إلى أي تعليل، ثم بعد ذلك يقعون في الارتباك، ثم بعد ذلك المحبة ستصبح وسيلة لتبرير هذا الفرق بين هذا العالم وذاك العالم بعد أن أشيع اضطراب المعرفة في المسلمين. السنة بدعة والبدعة السنة، واختلاف الكفر والإيمان، عدم التمييز بين الاتباع والتعصب، فيظن أن اتباع مذهب تعصبا. إذن سنجد أن الفكر الدهري واللاديني يسعى إلى فك الارتباط بين اللفظ والمعنى، بمعنى المعاني هائمة عائمة والألفاظ تدور في أفلاك أخرى. عندئذ سيأتي المسلمون وينظرون إلى تقليد المذاهب المتبوعة على أنه تعصب مثلا، إبطال المذاهب المعتمدة اجتهاد، نقض المذاهب اجتهاد، ترجيح. إذن أصبح لدينا اضطرابات معرفية دينية إنما هي ناشئة من فك الارتباط بين اللفظ والمعنى، فأصبحت المعاني هائمة سائمة في مراعي ترعى فيها رعيا جائرا في هذه الشريعة. ولذلك أصبح هناك من يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ثم بعد ذلك بدأ الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والكل يدعو ويقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومع ذلك واقعون فيما هم يدعون صباح مساء أن يجنبهم الله إياه. فأصبحوا يرون المدرسة الفقهية السنية جمودا وتخلفا، ويرون تنحيتهم وما يسمونه ترجيحا، وهو في الحقيقة عبارة عن نقض لأحكام الشريعة الواضحة، البعد عن المنهج الأصولي والفقهي بحيث سمي تسميات غريبة عجيبة، أن المنهج الأصولي هو منهج المتكلمين الذين يقدمون العقل على النقل، وما إلى ذلك من مثل هذه الخرافات الدينية التي أشاعها بعض الناس بين المسلمين، فأفسدوا المعرفة الدينية، وذلك بسبب حالة طرقية نجد فيها أن التدين أصبح عبارة عن حالة انتفاخ، ثم بعد ذلك إذا تغير الواقع انفجر هذا الانتفاخ وجاءوا بانتفاخ جديد. فمشاهد التدين في القرن الماضي مناقضة لمشاهد التدين في وقتنا الحاضر والمعاصر، فكان مثلا الموسيقى حراما اتفاقا، الآن هل الموسيقى حرام؟ كان عذاب القبر اتفاقا، الآن هل يوجد عذاب قبر؟ التصوير كان عبارة عن شائنة ويعني من الشركيات أو من المحرمات، الآن أصبح التصوير من المسلمات. فبالتالي انقلاب التدين وانقلاب حالة التفكير الديني الذي نشاهده ما بين القرن الماضي وهذا القرن إنما هو نتيجة انفكاك الألفاظ عن المعاني، انفكاك الألفاظ عن المعاني وفك الارتباط بين اللفظ والمعنى. ونلحظ هنا أن الأصوليين كيف يعللون الأحكام بمنهجية دقيقة تحفظ تماسك الشريعة وتقضي على محاولات التشويه والتحريف. لذلك في قوله هنا لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بأن العرب سمتها خمرا. إذن القضايا الإشكالية المعاصرة هي موجودة في حالة طرقية، وربما نتجاوز وتكون من باب المجاز أن نسميها خللا في المنهج لأنه لا يوجد منهج أصلا. فلذلك المنهج الأصولي يقوم على دراسة ارتباط الأحكام بمعانيها الشرعية لا أنها مرتبطة بالأسماء. قال في المحصول فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ كلفظ الخمر لا أثر له في حرمة الخمر، فإن أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم. هذا الملحظ الدقيق أن التعليل يكون بالأوصاف التي فيها مناسبة في جلب مصلحة أو دفع مفسد. قال والمراد بعض مسماها لا تمامه. لا تمامه، ما معنى بعض مسماها؟ عندما تقول الخمر بعض مسماها المخامرة هو الذي نيط به حكم التحريم وهو بعض المسمى، فالمسمى يشمل السائل والمادة واللون والطعم والمذاق، فمسمى الخمر يشمل أوصافا كثيرة والمخامرة بعضها، فتعلق الحكم ببعض المسمى وهو المخامر لا بالمسمى الذي هو الخمر المشتمل على بقية الأوصاف زيادة على وصف المخامرة الذي هو مناط الحكم. قال الشارح والوصف إذا لم يكن له تأثير في الحكم فإن دل الدليل على إلغائه فهو غريب وطرد فلا يعلل به. إذن لون كلون الخمر وطعمها فهذه أوصاف ملغاة من الاعتبار لأنها أوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين العلة التي هي وصف مناسب، فلا مناسبة بين أن تحرم الخمر لأنها حمراء أو خضراء أو سوداء أو لأنها حامضة، فهناك من المباح ما هو حامض وما هو في لون الأحمر. قال وإن لم يدل على إلغائه ولا على اعتباره فهو المرسل ويعلل به، أي بالمرسل عند المالكية. يعني إن لم يكن لهذا الوصف شاهد بالإلغاء أو شاهد بالاعتبار فهو المرسل ويعلل به عند المالكية، وهو من باب الاستصلاح. من باب الاستصلاح أي هو العمل بالمصلحة المرسلة أي التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء. ثم قال وأما القرافي فقد صرح بأن مجرد الاسم طردي محض. طردي محض أي الأسماء طردية محضة لا مناسبة فيها ولا حكمة. قال والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها، أما ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس من باب الشرائع اعتباره. انتهى. هذا نص القرافي الذي ينقله عنه الشارح. إذن المظنة مكان وجود الشيء في أو ظن أن يظن وجود الشيء في هذا المكان. يعني القرافي يقول إن الأسماء طردية محضة لا يتعلق بها اشتقاق لعلة أو لمناسبة تكون فيها مصلحة أو مفسدة ولا حكمة فيها، فهي طردية محضة. هذا يجري على مذهب مالك أن الأسماء طردية محضة. ثم سيأتي اختيار الشافعي رضي الله عنه، قال الشارح: والذي اختاره السبكي جواز التعليل باللقب، حيث قال: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب إلى آخره، كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي، وإنما كان تعليلا باللقب أي مجرد التسمية لا بالوصف، لأن الصحيح عند السبكي لأهل الحق أن العلة بمعنى المعرف والأمارة لا بمعنى الباعث ولا الموجب، وظاهر أنه لا مانع أن ينصب الشارع مجرد الاسم اللقب أمارة على الحكم، إذ ما من شيء إلا ويصلح أن يوضع أمارة على غيره، إذ الأمارة الوضعية لا تتوقف على ربط عقلي ولا مناسبة معنوية، بل تحصل بمجرد الجعل. أمامنا الآن إمامان عظيمان، الإمام مالك وهو قدوة القرافي، والإمام الشافعي وهو قدوة السبكي، وهنا حديث بين الكبار. منح الإمام السبكي، بما أننا نعتقد بوصفنا أهل السنة والجماعة أن العلة هي الأمارة، وأن الحكم الشرعي لا يتبع وصفا موجودا في المسمى ليعلل به، فلماذا لا نعلل الأحكام بالأسماء والألقاب؟ وها هو الإمام الشافعي قد علل الحكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم بأن اسمه بول، فبما أن بول الإنسان نجس فإن تسمية هذا الشيء بأنه بول وتسمية السائل الخارج من هذه الحيوانات بالبول، فعندئذ لماذا لا نعلل نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه سمي بولا، بأنه سمي بولا؟ لماذا؟ لأن العلة هي المعرف، ويمكن أن يكون الاسم معرفا، لأن الحكم الشرعي أصلا ليس مؤثرا فيه الوصف القائم بالموصوف، فما المانع من أن تكون الألقاب علة؟ أيها الإمام القرافي، الإمام القرافي جار على أصول إمامه ومحافظ عليها، فلذلك إن إمامنا مالك لا يعلل بالألقاب، لذلك عنده بول ما يؤكل لحمه طاهر اللي هو المباح، أما مكروه اللحم فبوله نجس. لماذا؟ لأن الإمام مالك لا يعلل باللقب، فلا يعني أنه قد سمي بول الإنسان بهذا الاسم أن يكون تسمية هذا الشيء بأنه بول من الحيوان مأكول اللحم مباح اللحم أن يكون هذا البول طاهرا عند مالك، فمالك لا يعلل بالألقاب. لذلك والشافعي عنده الألقاب معللات وأبى الأصحاب، مذهبنا أننا لا نعلل بالألقاب ولا نعلل بالألفاظ، ولذلك نرى أن مذهب مالك جار على المعاني والمقاصد جريانا بعيدا، ويذهب إلى هذه المعاني مذهبا أبعد مما يذهب إليه سيدنا الإمام الشافعي، بينما الإمام الشافعي ممسك بتلابيب هذا اللفظ بأنه عندئذ يعلل به من حيث هو لقب، لأن الشريعة لا تؤثر فيها الأوصاف، بل هي حاكمة على الأوصاف، وهذا محل اتفاق بين المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. طيب السؤال، هل معنى ذلك أن الإمام الشافعي يهمل المعنى؟ لا، الإمام الشافعي لم يهمل المعنى، لذلك سنرى الآن حديثا وبحثا يبين أن الشافعية ليس ظاهرية بالمعنى أنه أمسك باللفظ، وبالتالي يمكن أن يستفاد ها هو اللي سمي تصوير، إذن طالما سماه الشرع تصويرا إذن يكون حراما على الحالة التي يعني شاهدناها في واقعنا الإسلامي، وانتهشت كثيرا من أصول الشريعة في منطقية غير موجودة بالشريعة. التفت لما سيقوله الشارح الآن، قال ولا ينافي ذلك، يعني بذلك أن الاسم معرف على الحكم، ما ذكره من أن شرط الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم. يعني يقول لا تظن أن الإمام السبكي عندما علل باللقب أنه أهمل الحكمة، وأنه ناقض قوله بأن العلة لابد أن تشتمل على مناسبة أو حكمة، لا، هو سيبقى منسجبا مع شرطه الأول. قال والمشتمل على ما ذكر، وذكر من الحكمة الباعثة على الامتثال دون العلة التي هي معرف الحكم، ليس نفس العلة بل ترتب الحكم عليها، أي ترتب الحكم على الحكمة، وهذا متصور فيما نحن فيه، فإن ترتب الحكم وهو نجاسة البول على تسميته بولا يشتمل على حكمة هي النظافة بعدم مماسة هذا المستقر. إذن لم يعلل بمجرد اللقب، إنما لاحظ حكمة مع هذا التعليل، وهو أن الحكم مترتب على النظافة وهي عدم مماسة هذا المستقذر، وهذه العلة تبعث المكلف على الامتثال بأن يجتنب هذه النجاسة وتصلح شاهدا لإناطة التنجيس بتلك التسمية، على أنه تقدم جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته. يعني عندما قلتم إنه لابد أن يكون الحكم له مناسبة وله حكمة، أيضا اتفقنا معا في الماضي على أنه قد يكون هناك حكم لكن لم نطلع على مناسبته، فهذا أيضا تعليل بالاسم، هذا أيضا تعليل بالاسم، عندما قلنا وربما يعوزنا الطلاع، يعني عندما يعني نعجز عن معرفة العلة فأجزنا أن يكون الحكم ثابتا بعلة نحن لا نعلمها. هذا هو المدار، مدارهم حول الحكم النازل من السماء وعلى إثباته وعلى تعديته وعلى حمايته وعلى حراسته، وهذا التنافس كله إنما هو لحماية الحكم بأن له علة وحكمة، فالعلة والحكمة حارسة على الحكم والتعليلات حارسة على الحكم ليست لهدمه. فقالوا نحن متفقون على أنه يجوز أن يكون هناك حكم بلا علة نطلع عليها، إذن أنتم تجيزون حكما وأنتم تجهلون حكمته ومناسبته، وهذا احتجاج قوي للإمام الشافعي، وهذا احتجاج يعني يدقق فيه فيما يأتي في أن هناك محلا للاتفاق، أنه هناك أحكام وإن لم ندرك العلة وتبقى الأحكام ثابتة، فإن أدركنا العلة فإن الحكم يكون عندئذ ثابتا بالعلة، فمدار هذه الأمة على الحكم النازل من السماء، فإن لم يعثروا له على علة أثبتوا الحكم وعندئذ فوضوا معرفة هذه العلة وأننا لا نعلمها لكننا نحافظ على الحكم. فإن عرفنا العلة عدينا هذا الحكم إلى فرع آخر وثالث ورابع وخامس، إذن هنا امتداد الشريعة على أيدي أئمتها. أما أن تصبح العلل لهدم الأحكام وأن تصبح المقاصد وسيلة للخروج من عباءة الشريعة، فهذا مما هو نراه اليوم نتيجة انفكاك الألفاظ عن معانيها كما بينا. لذلك عندما قال على أنه تقدم جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فلو فرض عدم ظهور حكمة في التعليل بالاسم للقب جاز أن يكون هناك حكمة خفيت علينا، فالشرط احتمال الحكمة. وهنا الدقة في الكلام، الشرط احتمال الحكمة، فالحكمة مع وجود اللفظ محتملة، لذلك نعلل باحتمال الحكمة، باحتمال الحكمة. إذن حيث احتملت الحكمة عللنا. طب فحيث انتفت؟ قال وعدمه، أي احتمال الحكمة بالقطع بانتفائها في نفس الأمر. إذن انتبهوا إلى مفاهيمنا وعلومنا. عندما قلنا إن اللفظة لا تنط به الأحكام اللي هو الاسم واللقب، هذا مذهب مالك وهذا مذهبنا. الشافعية ذهبوا إلى التعليل باللقب مع احتمال الحكمة، فحيث القطع بانتفاء الحكمة فإن الشافعية لا يعللون بمجرد اللفظ. إذن اكتفى الشافعية في التعليل باللقب مع احتمال الحكمة، قال فالشرط احتمال الحكمة. طيب فإن قطع بانتفائها فلا أحد يعلل باللقب. يعني هؤلاء الأئمة الذين يناقشون هذا النقاش في التفريق بين احتمال الحكمة مع اللقب يعلل به عند الشافعية. إذن الشافعية لم يهملوا الحكمة، وهي وصف، وهذا الوصف فيه مصلحة، لكن افتقد إلى شرط الانضباط حتى يكون علة، وإلا فكلهم متفقون على التعليل بالوصف المنضبط الظاهر. إذن هنا منهج التعليل بالحكمة، يضاف إليه أن السادة الشافعية لا يعللون بمجرد اللقب، بل يعللون باللقب إذا انضاف له احتمال الحكمة، كما هو الحال في القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه، نظرا لأن هناك علة أو حكمة دفع الاستقذار عن الإنسان. إذن نقول إن مذهب الشافعية ذهب مع الحكمة في التعليل مع باللقب، لكنهم ذهبوا مسافة أقل من المسافة التي ذهب إليها مالك، حيث جعل المدار على المعنى وليس على اللفظ. هذان الطرفان، عندما نقول إن السادة الشافعية عللوا باللفظ اللي هو الاسم مع احتمال الحكمة، وحيث قطع بنفي الحكمة فلا تعليل باللقب، ذهب إمامنا مالك إلى النظر في المعنى وعدم الالتفات إلى اللفظ المجرد الذي هو اللقب. هذه هي المسافة. فعندما نقول إن هناك خلافات في أصول الفقه، فهذه الخلافات مثرية ومفيدة، وتعطينا مساحة في النظر بين النقطة التي ذهب إليها مالك وهي النقطة باء، والنقطة التي وقف عندها سادتنا الشافعية وهي النقطة ألف، ولنا بين النقطة ألف والنقطة باء مسرح في البحث والنظر. طيب حيث أهملنا الحكمة عند الشافعي في نظر الشافعية وهو احتمال الحكمة، عندئذ سنجد أن هناك خوضا في الدين على الألفاظ وهجر المعنى تماما، ومثال ذلك التحريم للتصوير، مجرد العكوف على الألفاظ وعدم الالتفات إلى المعنى البتة. إذن هذا خارج نظر الأصوليين ولا يعتد به، فلو أنه التفت إلى معنى لقلنا إن المعنى عندئذ يكون مفيدا في بناء الحكم، لذلك هو أصلا مفارق لهذه المناجية، لأنه أصلا لا يتعلمها ويقف منها موقف السلبية والعداء أحيانا. ولذلك أدى الانحراف عن هذا المنهج إلى تسمية الأشياء بغير أسمائها، وإلى أن يضطرب في السنة والبدعة والكفر والإيمان، لأننا في حالة تذهب مذهبا بعيدا في الغلو في الظواهر أو الغلو في العلل إلى حد هدم الأحكام. طيب، هذه نقطة الإمام الشافعي ألف. ماذا عن لو ذهبنا أبعد مما ذهب إليه مالك في المعنى؟ عندئذ تصبح المقاصد وسيلة لهدم الأحكام الشرعية. إذن أمامنا نقطة التوازن ألف وباء، هاتان النقطتان لنا فيهما سعة. ما هو قبل ألف عندئذ تبديل الشريعة بالألفاظ، وما بعد النقطة باء للإمام مالك أيضا تبديل الشريعة بما يتوهم أنه من معانيها. إذن نكون قد خرجنا من منهجية البحث، خرجنا من منهجية البحث وابتعدنا بعدا كبيرا، لأننا خرجنا من الدائرة التي يتحرك بها المجتهدون. فهذا مصيب وهو إمامنا مالك، وهذا مصيب وهو إمام الشافعية رضي الله عن الجميع. إذن هنا يصبح النقاش علميا ويكون مفيدا بإذن الله تعالى، لأن النقاش يكون من باب العلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.